السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي معي الأخت سهير من فرنسا بالأمس، سألت 3 أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. تقول سهير بارك الله فيها، بالنسبة للاعتكاف، تقول هل يمكن للمرأة أن تعتكف في بيتها مثلا ساعات من الليل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في مسجده، ولما اعتكف معه نساؤه ما اعتكفنا في بيوتهن وحجرهن، وإنما اعتكفنا في مسجده. حتى لما كشف قال: ما هذا؟ رأى أخبية وخيام نصبت، فقالوا: نساؤك يا رسول الله اعتكفنا، يعني في المسجد. قال: آل بر يردنا. ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود يا أخت الفاضلة بأن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في البيت. بعض الفقهاء يقول يجوز للمرأة أن تعتكف، المرأة طبعا أن تعتكف في بيته، وهذا قول حقيقة في مقابل قول جماهير أهل العلم، ويفرقون بين المرأة والرجل، هكذا يفرق بعض العلماء. لكن إذا أحببت يا أخت الفاضلة أن تجلسي في بيتك، تلبثي في بيتك في مكان معين، تكثرين من الذكر والدعاء والقراءة والصلاة، هذا شيء طيب، لكن هذا ما يسمى اعتكاف بارك الله فيك. طيب، عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا أم رامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أسئلة، الله يخليك.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، لما أنا صايمة الصبح أحس في مرار بظهري بس الصبح، مش عارفة بيأثر على الصيام ولا لا؟
يعني كيف تشعرين؟ بس بطعمه فقط، ها؟
هيك مرار، بدي اطلع، بخاف يعني اصير اطلع شيء ثاني او شيء بقدرش يعني.
طيب، السؤال الثاني.
يعني حتى ما بتصحرش كثير، يعني انا مش كثير، يعني مش بتقول اني باكل او اكل او شيء، لا بس مرار.
ماشي. السؤال الثاني.
وبعدين شيء ان شاء الله بدي اسافر على تركيا. مش عارفة العيد إذا كان إجا يعني مع بعض ولا نعيد معهم زي ما عندهم ولا على بلدنا هون على الأردن.
طيب،
والسؤال الثالث، اللهم صل على سيدنا محمد، بصوم أنا 2 وخميس.
أي.
وعرش يعني من شوال ولا خلي 2 وخميس لحال والستة لحال شوال؟
طيب،
فير يعني أجمع 2 مع بعض
إن شاء الله. أجاوبك إن شاء الله. باقي سؤالي
الرابع نسيت. الله يلا. الله سيدنا محمد، خلاص مش مشكلة.
مرحبا يعني. مرحبا أختي. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي سؤال كده. سؤالي، ما هو حكم المسلم اللي يطبق الطريقة وليس الطريقة المفروضة وليس يطبق السنة المحمدية؟
محمد.
نعم
أخي، يعني الاتصال متقطع، أعد السؤال لو سمحت.
أقول، ما هو حكم المسلم اللي يطبق الطريقة وليس يطبق السنة؟
أيوة.
هل إسلام صحيح أم لا؟
طيب،
هذا هو السؤال الواحد. السؤال الثاني، عندنا من الإخوة المسلمين يطبق السنة وعندهم الطريقة المبارية،
طريقة
هل سنة أم لا؟
إيش الطريقة هذه؟
عندهم طريقة مبارية، طريقة تجانية كده.
طيب يا محمد، أبشر.
شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبتين دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، نعلم أن من صلى التراويح مع الإمام حتى صلاة الوتر كتب له قيام ليلة، فهل من صلى في نفس الليلة التهجد ماذا يكتب له مع الإمام؟
طيب.
السؤال الثاني، ما المقصود بقول الإمام بعد إقامة الصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم؟ السؤال الثالث، هل من السنة في التشهد الأخير أن نزيد بالدعاء عقب التشهد الأخير فضلا عن الأدعية الواردة عن الرسول؟ يعني هل نزيد الأدعية الواردة طبعا اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر، هل نزيد على هذه الأدعية أي دعاء أم ماذا؟
طيب يا ناجي تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل يجوز عقد نية صيام الأيام البيض في شهر شوال مع صيام الست؟ هل يجوز عقد النية؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير.
مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السفر الحين برمضة طالبين علي إجراءات السفر أن يعطوني أبرة تضعيف في اليد، بس حابة أعرف إن هذه الأبرة تفصل أو لا يعني.
يا نورة.
ألو
نورة،
أسمعك يا شيخ.
أي وين راح صوتك الله يهديك، أعطينا السؤال لو سمحتي.
أنا عندي سفر برمضان.
إيه.
وطالبين مني بإجراءات السفر أن يعطوني أبرة تطعيم في الإيد.
إيه أثناء الصيام يعني.
إيه أثناء الصيام، بس حابة أعرف إنه الأبرة باليد تفطر ولا لا؟
إن شاء الله يا نورة.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم سفيان.
نعم.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أم سفيان. تفضلي.
اندسوا علينا.
مين معي؟
معك محمد أحمد.
ها؟
محمد أحمد من القابون.
كيف وين أم سفيان راحت؟ تفضل يا محمد من القابون، تفضل.
با.
يا محمد اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون، اسمعني من الهاتف.
ننقص التلفزيون. ما الاستغفار سنة ولا؟ الاستغفار.
يا محمد.
يا شيخ.
تفضل اسأل.
استغفار.
الاستغفار.
الاستغفار ايوه، هل من السنة؟
هل من السنة؟
ولا لا؟
متى نعم. قصدك متى؟ قصدك الاستغفار في الصلاة يعني؟
نعم، الاستغفار.
في الصلاة؟
على السنة من السنة؟
في الصلاة يعني؟ في الصلاة؟
نعم.
طيب أبشر إن شاء الله. حياك الله. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بغيت يعني كلمة حق أخواتنا المسلمات عن الحجاب وفريضة الحجاب.
إيه.
يعني الأدلة تغطية الشعر من القرآن والسنة. شو عقوبة اللي يعني تصبها شعرها قدام الرجال؟ شو عقوبته يوم القيامة؟
طيب يا محمد. مرحبا أختي. أبو غانم.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي أسئلة بعد إذنك إذا تجاوبني عليها.
تفضل أخوي.
هل يجوز الدعاء والاستجارة بالصحابة أو الأنبياء هذا الدعاء يا شيخ؟ اللهم صل على سيدنا محمد، ضاقت حيلتي يا رسول الله أدركني.
يا رسول الله أدركني. ها
نعم.
طيب
وما هو الدعاء الصحيح وقت الضيق؟
طيب
في سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز لنا لمس الكلب لأننا نجد صعوبة في الشارع، في القطار، في الباص، تعرف الأوروبيين في كل مكان يحملون معهم الكلاب، وإحنا نعرف الكلب نجس، هل يجوز لنا لمسه؟
طيب ليش
صحيح أو غلط؟
ليش أنت مضطر لمسه يعني؟
ماني مضطر، بس أحيانا يصدفك بالشارع، أحيانا بالباص يكون بجنبك واحد يكون جنبه الكلب شايله معه.
إيه طيب.
يعني هذا اللمس يبطل مثل الوضوء أو نجس أو.
طيب.
أو ما شابه ذلك.
طيب.
سؤال آخر الشيخ، هل يجوز للمسلم دخول الكنيسة والصلاة فيها؟ هل هذا جائز؟
طيب.
السؤال الآخر شيخ.
أيوة.
إحنا نروح على صلاة التراويح في الجامع.
إيه.
ونرى عورة في الصلاة، يعني في شباب يجون على الصلاة لابسين لباس الموضة، يعني في عورة، نظرة العورة هل تبطل الصلاة؟
يعني كيف
إذا نظرنا لهذا الشخص تبطل صلاتنا؟
يعني كيف العورة مثلا طلعين أفخاذهم يعني؟
يعني طلع افخاذه وبطرون وماصل يعني نص ظهره طالع يعني العوره طالعه. يعني اذا انظر عليها هذه النظره تبطل صلاتي اثناء صلاه الجمعه او اثناء صلاه التراويح.
هذول جاي يصلون ولا يلعبون؟
والله يا شيخ هذول ما اعرف الدول الاوروبيه اخواننا المسلمين صار مزد من الاوروبيه.
الله المستعان. يعني هذول فعلا جايين يصلون داخل المسجد يصلون يعني؟
داخل المسجد يا شيخ داخل المسجد عم يصلون.
يصلون معكم وافخاذهم طالعه؟
افخاذهم طالعه لابس لابس بطرون على الموضه.
طيب الامام ما ينبه ما يعلم ما يوجه؟
لا والله ما سمعت يا شيخ لانه هذول اتراك يعني حتى اذا ينبه ما اسمع علي. احنا نصلي احنا عرب والمساجد اتراك.
طيب يا ابو غانم ابشر.
على راسي يا شيخ بس ركز لي على الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد ضاقت حيلتي يا رسول الله ادركني. هذا جاهز هذا الدعاء والتفضيل؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تسمع. أرجع للأسئلة الأخت سهير بارك الله فيها. يعني بالأمس أيضا سألت تقول بالنسبة لصلاة التراويح هل يمكن أن أتابع الإمام في الحرم أصلي وراءه عبر التلفزيون؟ لا يا أخت الفاضل ما يجوز ولا تصح الصلاة في مثل هذه الطريقة. اللي يعرض في التلفزيونات الآن الحرم هذا للمتابعة وللاستفادة وللتعبد أيضا. الواحد يسمع القرآن أما أني أصلي معه وذلك الاختلاف الاختلاف المكان. الاجتماع الصلاة الجماعة سميت جماعة الاجتماع في مكان واحد فبينك وبين مكة مسافة. إذا الآن الشخص اللي في مكة في بيته ما يجوز يتابع صلاة الحرم عبر التلفزيون يعني يصلي وراه كيف اللي في فرنسا ما شاء الله. سهير تسأل تقول هل يصح هل صحيح أن الإنسان ممكن يصوم عن الكلام ويترك الكلام؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك الصيام عن الكلام على نوعين. النوع الأول نوع مبتدع وهو أن ينذر الإنسان ألا يتكلم وقد حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا اسمه أبو إسرائيل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فقال ما هذا يعني إيش اللي يفعل هذا؟ قال يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ونذر أن يصوم فلا يتكلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستظل تحت يعني عن الشمس وليتكلم. ولذلك عندنا لا يجوز الإنسان أن ينذر الصمت عن الكلام يقول أنا نذرت لله أن أصوم عن الكلام هذا ما يجوز عندنا هذه بدعة بارك الله فيك. الأمر الثاني الصوم المقصود فيه الإمساك عن الكلام المحرم أو فضول الكلام أو الكلام اللي لا قيمة له هذا واجب على المسلم. يجب على كل مسلم أن يصوم عن الكلام المحرم ومعنى قولي يصوم يعني يمسك. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم في الحرام ولا يجوز له أن يلعن ويسب ويشتم. وكره العلماء أن يتكلم الإنسان في فضول الكلام وقالوا بأن فضول الكلام يقود إلى الكلام المحرم ويقود إلى قسوة القلب. تدرون ما هو فضول الكلام؟ هو الإنسان اللي يتكلم في أشياء ما لها قيمة هذه تؤثر عليه. يعني مثلا ما شاء الله البناية هذه لمن؟ وش دخلك أنت مثلا؟ هذا يسمى فضول الكلام. يمر هذه البناية لمن؟ هذه يسمى فضول الكلام. فلان موظف ولا غير موظف؟ فلان كم راتبه؟ إيش دخلك أنت مثلا؟ هذا هو يسمونه فضول الكلام. أو الإنسان يحشر نفسه في أشياء وأسئلة هي مجرد تدخل في شؤون الغير في خصوصيات الغير عفوا. ولذلك أختي الفاضلة الإنسان دائما لسانه ينبغي أن يكون رطب بذكر الله رطب بالكلام الطيب لسانه دائما يتحرك بنفع الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. أم رامي بارك الله فيها تقول أنا صائمة في فترة الصباح أشعر بمرارة في فمي. تقول ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا أختي الفاضلة. إخواني وأخواتي أي إنسان يشعر ب يعني آثار الأكل والشرب أثناء الصيام يشعر بطعم الأكل بطعم الشرب بمرارة بحلاوة بطعم الدواء أخذ الدواء قبل الفجر مثلا هذا كله لا شيء عليه وصومه صحيح والحمد لله رب العالمين. أحيانا بعض الناس يعني يحصل عنده شيء من المرارة التي قد تخرج أي شيء يخرج من الإنسان إلى منطقة الفم يجب عليه أن يلفظه ما يبلعه. أما إذا ما خرج ما زال في الحلق فإن هذا لا شيء عليه في ذلك والحمد لله والصوم صحيح. أم رامي تقول ما يعني ما العمل إذا ذهبت إلى تركيا؟ تقول سأسافر إلى تركيا في فترة العيد، يعني ما العمل إذا كانوا مثلا ما عيدوا نحن عيدنا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنت لابد أن تنظري إلى وقت سفرك. فإذا أنت الآن نقول مثلا طلعت من عمان مثلا بعد الفجر، بعد دخول وقت الفجر، وعمان صايمين ذاك اليوم، عمان صايمين ذاك اليوم، فإنه يجب عليك أن تلتزم الصوم. فإذا وصلت هناك أنت بالخيار، أنت مسافرة تفطرين لك الحق لأنك مسافرة، تكملين صومك لك الحق لأنك ابتدأت الصيام في بلدك وبلدك أكمل الصوم، يعني مثلا 29 أو 30 يوم. إذا تقولين لا أنا والله خرجت قبل الفجر، يعني في الليل سافرنا مثلا ثم وصلنا إلى تركيا وتركيا ما زالوا صائمين ما أفطروا بعد، نشوف إذا كان والله صومهم 29 يوم بالنسبة لك عفوا تسع يعني يصل إلى 30 يوم، تصومين معهم ما تخالفينهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فتصومين معهم وتعيدين معهم بارك الله فيك. أم رامي تقول أنا أصوم الاثنين والخميس، يعني بالنسبة لشوال كيف يكون الوضع والحال فيها؟ أخت الفاضلة شوال يعني صيام ستة من شوال تختلف عن صيام الاثنين والخميس، فأنت صوم الاثنين والخميس وصوم الستة من شوال، تقولين والله ما أقدر أنا وصعب علي وعلي سفر، خلاص صومي ستة من شوال، اكتفي بستة من شوال وإن شاء الله مجزئة بإذن الله تعالى. يعني صيام ستة من شوال طيب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها بقوله من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. محمد يسأل يقول ما حكم المسلم الذي يطبق الطريقة طريقة معينة وليس يطبق السنة؟ ويسأل يقول بعض الناس لهم طرق ويطبقونها وكذا، يعني يظهر فيما فهمت من سؤال الأخ محمد أو سؤاليه بأن هناك أناس لهم عناية بطرق معينة مخالفة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا رضي لنا الإسلام دينا ولم يرضى لنا طريقة ولا يعني نحلة ولا ملة غير دين الإسلام، يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الإسلام جميع الأنبياء أتوا به من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم جاءوا بالإسلام. والإسلام حينما نتكلم يعني حوله له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فإذا قلنا الإسلام بالإطلاق العام فهذا يشمل دين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن دينهم واحد وهناك خلاف في الفروع، يعني في مسائل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة في خلاف كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أما كدين فهذا من واحد من لدن آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فالمقصود فيه الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالإسلام العام العقيدة الذي عليها جميع الأنبياء والمرسلين، وجاء بهذه التفاصيل منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا باتباع هذا النبي ولم يأمرنا باتباع طريقة أو نحلة أو ملة أو طائفة أبدا. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله، ويقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس موعظة، يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصني، يعني كأنك تودعنا، يعني يودع الدنيا عليه الصلاة والسلام. قال قلنا يا رسول كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بإيش؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة، يعني من أهل الإسلام، إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من الذي لا يريد الجنة؟ قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك جعل الله جل وعلا طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا العبادات ما تقبل إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عاشوا على هذا وماتوا على هذا، ولم يعرف عنهم أنهم فرقوا دينهم وأصبحوا طوائف، لا، ما سمعنا بالطريقة البكرية، ولا سمعنا بالطريقة العمرية، ولا سمعنا بالطريقة العثمانية، ولا سمعنا بالطريقة العلوية علي رضي الله عنه، ولا سمعنا بالطريقة الزيدية مثلا زيد بن ثابت، ولا سمعنا بالطريقة مثلا العوفية، ولا بالطريقة الزبيرية، ولا بالطريقة الوقاصية، ما سمعنا بها. هذول العشر المبشرين بالجنة كلهم ما سمعنا لأحد قال والله أخذ طريقة معينة. ولذلك يا أخي الفاضل، لا بد لكل مسلم أن يتقي الله، وأن لا يجعل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائط، وأن لا يجعل بينه وبين الله وسائط. ديننا ولله الحمد دين جميل، دين عظيم، دين سهل، دين لا يحتاج إلى هذه التعقيدات، ولا إلى هذه الغمغمات، ولا إلى هذه الوسائط. وأكثر هؤلاء وللأسف الشديد يدخلون ليتأكلوا ويأكلوا أموال الناس بالباطل. والمسلم يجب عليه أن يعبد الله. الآن ما بيننا وبين الله وسائط؟ ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني إذا جيت أدعو الله عز وجل ما في حاجة أروح لقبر أجعله واسطة بيني وبين الله، ولا لشخص ذات من الذوات، ولا لشجرة، ولا لأي شيء، ولا لأي شيء. الكعبة، هذه الكعبة أعظم بيت. هذا ربنا ماذا قال؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت. ولذلك اللي يطوفون حول الكعبة يعبدون من؟ يعبدون رب هذا البيت، لأن الله قال لهم، قال لهم الله عز وجل طوفوا حول الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق. ها، ولذلك الناس الآن لما يذهبون إلى الكعبة ويطوفون استجابة لله، يعرفون بأن هذه حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ولا تدفع عن نفسها شيء. لو جاءها سيل انهدمت، لو جاءها حريق احترقت، ما تدفع عن نفسها شيء. لكن الله جل وعلا الذي أمرنا قال فليطوفوا، استجاب المسلمون لذلك. ولأجل هذا لا يجوز للمسلم أن يجعل بينه وبين الله وسائط، ولا يجوز له أن ينشئ يعني طريقة معينة تخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لسنا بحاجة لذلك. فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية، هذه مشروعة. لماذا؟ لأن في العمليات هذه مسائل اجتهادية. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في التيمم، اختلفوا في المسح الخفين مثلا، اختلفوا في بعض المسائل الفروعية مثلا. يعني هذه نشأت المذاهب الفقهية. ولذلك الآن اسمها المذاهب الفقهية، ما هي الطرق الفقهية، عفوا، ما ليست الطرق مثلا، ما يقولون الطرق، يقول المذاهب فقهية إسلامية. يعني هي الخلاف فيها خلاف محمود من الخلاف عفوا الذي في الفروع. هذا المعنى. بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب، عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول من صلى التراويح وقام مع الإمام كتب له قيام ليلة، هل الذي يصلي التهجد أيضا يكتب له؟ نعم يا أخي الفاضل بارك الله فيك، فضل الله واسع وخيره عميم سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، ينبغي للإنسان أن يكثر وأن يجتهد في العشر الأخير من رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ ليلة وأحيا ليلة، عفوا، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، بمعنى أنه كان يزيد من قيام الليل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بارك الله فيكم، الذي يصلي أول الليل وآخر الليل، كل هذا مشروع وجائز. وعلى بعض طلبة العلم أن يتقوا الله وأن يخاف الله عز وجل في الناس، وأن لا يفرق الناس، لأنه للأسف الشديد نسمع بعض الناس يعني الذي يشدد في هذا الأمر ويقول يكفي صلاة واحدة. لا، ما يكفي. الحمد لله الإذن جاء عاما،
ولذلك الذي يصلي أول الليل ثم يقوم آخر الليل يصلي، كل هذا مشروع ولله الحمد. ولو اكتفى الإنسان بأحد الصلاتين الحمد لله إن شاء الله يكون ممن قام الليل كله مع إذا قامه مع الإمام قام الليل كله. ناجي يقول أسمع بعض الأئمة يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقول ما هذا المعنى؟ أخي الفاضل هذا حديث بارك الله فيك صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر حتى يطمئن على استواء الصفوف، ولذا كان يقول استووا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا يستعمل القول مع الفعل. ومن ضمن ما كان يقول عليه الصلاة والسلام ومن جملة ما كان يقوله يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولذلك هذا الاصطفاء في الصلاة يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الخلاف في الصف بمسألة كونية قدرية وهي اختلاف القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا رأيت الناس في الاصطفاء في الصلاة على غير اعتدال وعلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم بأن هذا سيقود إلى اختلاف القلوب، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ناجي يقول هل لنا أن نزيد في الأدعية التي في آخر التشهد قبل السلام؟ لا يا أخي الفاضل اقتصروا عليها، اقتصروا عليها، يقتصر الإنسان على ما ورد، يقتصر الإنسان على ما ورد. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا جملة من الأدعية نقولها قبل السلام في آخر التحيات، ويقتصر الإنسان على ما ورد. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه أيزيد الرجل؟ قال لا، يقتصر على ما ورد، فيقتصر الإنسان على ما ورد ويدعو في السجود بارك الله فيك. ناجي يسأل يقول هل يجوز عقد نية الأيام البيض مع ستة من شوال؟ أخي الفاضل عندنا قاعدة مهمة أن كل عبادة، طبعا عندنا العبادات اللي متشابهة في الصورة إذا كانت من جنس واحد تتداخلان بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع أو على جهة القضاء، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع أو جهة القضاء. وإذا تأملنا في ستة من شوال وجدناهما مفعولة على أي جهة؟ على جهة التبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبعه ستة من شوال، ولذلك ما يتداخلان، فستة من شوال مستقلة تتبع رمضان، والبيض يتبع الشهر، ولذلك ما يتداخلان بارك الله فيك. لكن لو اقتصرت على شوال كفاك، أما تقول لا والله أنا أحب الصيام فالله يقويك ويعطيك العافية وصوم ستة من شوال وصوم أيضا الأيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نورة بارك الله فيها تقول عندي سفرة في رمضان، ويعتقول بأنهم قالوا لا بد من إبرة تطعيم، تقول هذه الإبرة يعني أخذها في اليد هل تفطر أم لا؟ أخت الفاضلة لا، بالنسبة لإبرة التطعيم التي يتعاطاها الصائم يتناولها الصائم ما تفطر ولا تضر صومه ولله الحمد والمنة. محمد من القابون يسأل عن الاستغفار يقول هل هو من سنن الصلاة؟ أخي الفاضل الاستغفار نعم من سنن ما بعد الصلاة، فإذا سلم الإنسان من الصلاة انتهى وسلم من الصلاة قال أستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هكذا عند مسلم من حديث عائشة وثوبان، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. وأما ما بين السجدتين فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني واجبرني، هذا بين السجدتين بارك الله فيك. أم محمد تريد كلمة لأخواتنا تقول عن الحجاب وخاصة ما يتعلق بتغطية الشعر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحجاب للمرأة واجب بإجماع العلماء، يجب على المرأة أن تحتجب، ولذلك قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا وإن كان الخطاب فيه لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فنساء المسلمين يدخلن بالتبع، ولذلك ليست طبعا عندنا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك أجمع العلماء على وجوب الحجاب، والمرأة مأمورة بأن تحتجب، ولذلك يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ولذلك العلماء مجمعون على وجوب الحجاب وعلى أن المرأة يجب عليها أن تستر سائر بدنها، واختلفوا في الوجه والكفين. صحيح هذا خلاف موجود ومذكور في كتب الفقهاء، لكن أن تكشف شعرها هذا مما أجمع العلماء على حرمته بالنسبة للمرأة، وأن هذا مخالف لما أمر الله جل وعلا به. ولذلك المرأة التي تحب الله جل وعلا وتريد رضا الله سبحانه وتعالى وتحب النبي عليه الصلاة والسلام وتريد اتباعه عليه الصلاة والسلام يجب عليها أن تقف على قنطرة التسليم لهما، لأن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولذلك طاعة الله وطاعة الرسول من أوجب الواجبات. الآن وللأسف الشديد بعض النساء تطيع الطبيب أكثر ما تطيع الله عز وجل. الآن الطبيب يقول له: والله امتنعي عن النوع الفلاني لأنه مضر بالصحة، اللحم الأحمر، ولا انتبهي من الشغلة الفلانة، الشغلة الفلانية. أبدا استجابت من دون تردد، حتى ما تقول للطبيب ليش والسبب، أبدا استسلام كامل. لكن لما يجي أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام تجد تتلكى وتتردد، وهذا والله خطير يا أخواتي. بارك الله فيكن، على المرأة أن تراجع نفسها وأن تتق الله وأن تخاف الله. الحجاب عبادة، الحجاب طاعة، الحجاب قربة، الحجاب فريضة، وهذا كله خير لك في الدنيا وفي الآخرة، خير لك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كيف تقف المرأة بين يدي الله والله عز وجل أمرها بالستر، وهي عاشت حياتها كلها يعني بعيدة عن الحجاب، كيف تلقى الله عز وجل؟ ومن الإنسان الذي يضمن بأنه سيعيش إلى العام الفلاني، حتى والله ممكن أنه يقول: والله أخذ حظي من الدنيا وبعدين أتوب إلى الله عز وجل. هذه الدنيا وأحوالها آيات، يوميا آيات وعبر، الناس ينتقلون إلى الدار الآخرة. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه، المرأة تتق الله عز وجل وتعلم بأن الله ما أمر بالحجاب إلا لما فيه من الفضائل والخيرات والبركات، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك إلا لما فيه من الفضائل والخيرات والبركات. ولذلك رحم الله نساء الصحابة، لما نزل الحجاب ما ترددنا ولا تلكأنا ولا تلججنا ولا تأخرنا أبدا في المسجد. تقول: قامت كل واحدة تشق مرطها لأختها فخرجنا كالغربان. استجابة، الله أكبر، استجابة. لماذا؟ لأن تعلم بأنها خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمقصود بأن المرأة تتق الله وتخاف الله وتعلم بأن وراءها حساب، وراءها عذاب، وراءها يعني أمور غاية في الفظاعة. عليها من الآن أن تتق الله وأن تخاف الله قبل أن تلقى ربها جل وعلا وهي على هذه الحالة. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أبو غانم بارك الله فيه يقول: بالنسبة للدعاء، يقول: هناك دعاء يقولون: يا ضاقت حيلتي يا رسول الله أدركني. يقول: هل هذا الدعاء جائز؟ لا يا أخي الفاضل، أعوذ بالله، هذا الدعاء محرم، هذا الدعاء لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله ضاقت بي الحيل أدركني، نسأل الله العافية. هذا من الشرك، هذا من الشرك، هذا من الأمور التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنها وبالتحذير منها وبدعوة الناس إلى ضدها، وهو التعلق بالله جل وعلا وحده لا شريك له. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يدعو؟ كان يرفع يده يقول: يا الله يا الله يا رب. كذلك الأنبياء، قال جل وعلا عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني دعا ربه جل وعلا. الأنبياء كلهم جاءوا بالدعاء. آدم عليه السلام دعا الله عز وجل حينما وقع في الخطيئة وبين بأنه أذنب ويطلب التوبة فتاب الله عز وجل عليه. وكذلك نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إبراهيم يقول عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى جميع الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله، ليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه جل وعلا وتقدس. ولذلك مثل هذه الأدعية، هذه أدعية شركية باطلة، لا يجوز للإنسان أن يقول يا رسول الله، ينادي رسول الله نسأل الله العافية والسلام. النداء لا يكون إلا لله عز وجل، النداء في الدعاء لا يكون إلا لله. تقول يا الله، ما تقول يا رسول الله، ولا تقول يا أبا بكر ولا يا عمر، ما يجوز، حرام، هذا من الشرك، نسأل الله العافية والسلام. ويجب على الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا حدود الحلال والحرام وأن يعلموا حدود الشرك والإيمان. أما قضية والله يستمر الإنسان يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إحنا عشنا في بيئة وفي كذا وتلقنا هذه الأشياء، كيف؟ الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عن نفسك أنت، يسألك ماذا أجبت المرسلين، ماذا عملت. فهذه الأدعية بارك الله فيك، نبهوا الذين عندكم بأن هذا مما لا يجوز ومحرم، وأن يخلص العبد الدعاء لله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم، تفضل أخوي أبو محمد.
السلام عليكم.
أغلقوا هذا لو سمحتوا، تفضل.
الله يجزاك الخير يا شيخ.
أغلقوا هذا لو سمحتوا، تفضل أخوي أبو محمد. وعليكم السلام.
الله يزيد فضلك، الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك يبارك فيك. تفضل أخوي.
الصوت واضح، أسمعك.
تفضل أخوي، تفضل.
يزيد فضلك، أريد أسألك عن إزالة الشعر بالنسبة للمرأة بالليزر.
إيه.
تمام، عن حكم إزالة الشعر بالليزر، شعر الجسم، وبالنسبة للرجل شعر الوجنات، يعني الشعر الموجود بين العين وطرف الذقن.
إيه.
هل هذا جائز أم لا؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
أريد بعض النصائح في تربية الأطفال، يعني حديثي الولادة من حديث الولادة لعمر 5 أو 6 سنوات، لأن احنا نواجه صعوبة بالتعامل مع الأطفال خصوصا وأن احنا بغربة بعيدين عن أهلنا، ما عندنا أساليب للمعاملة.
الله يعيننا وإياك.
أريد بعض النصائح والتوجيهات.
إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو محمد، أبشر.
وبس توضيح القيام الليل بالعشر الأواخر، يعني هو رمضان خلص لكن عسى الله يتقبل إنه الأيام الباقية شلون واحد يقوم باقي الأيام جماعة أو مفرد، وشلون الآلية.
ما عندكم مسجد يا محمد قريب منكم؟
في الحمد لله مسجد يبعد ما يقارب ربع ساعة مشي أو ثلث ساعة، نروح نصلي العشاء أحيانا، الخطيب أو الإمام تركي، ولكن في سرعة بالأداء، نحضر الصلاة الحمد لله، لكن بالنسبة للتراويح وما بعد التراويح فالواحد شلون
إن شاء الله. إن شاء الله
صلي.
أبشر إن شاء الله. ها، تفضل أم سفيان. أم سفيان.
نعم.
تفضلي.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا عندي مشكلة. نعم، أنا عندي مشكلة، يأتيني خوف وارتعاش في بدني عند الاستنجاء. أريد أن أعرف هل هذا يفسد صيامي، لأنه يستمر معي مرارا من غير إرادتي. وشكرا.
طيب يا أخت أم سفيان، الصوم ما يفسده، قدمت لك الجواب لكن سأزيد إن شاء الله، لكن على أساس أن أعتقد أن الوقت ينتهي، لا يفسد الصوم ولله الحمد، صومك صحيح، لكن إن شاء الله سأزيدك نصائح بإذن الله. طيب، أبو غانم بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمس الكلب، يقول عندنا هناك في البلد اللي نعيش فيه الكلاب كثيرة وكذا، هل لمس الكلب مثلا يعني يؤثر على شو اسمه، يؤثر على الصلاة والوضوء والاغتسال وكذا؟ أخي الفاضل، لا، بالنسبة للمس الكلب هذا لا يؤثر على الطهارة، لكن تغسل يدك بارك الله فيك، يعني إذا وقعت يدك على كلب مثلا تغسل يدك. إذا الكلب أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين والمشاهدات مثلا يعني لعق الثياب وكذا، تغسل الثياب لأن لعاب الكلب نجس. وأما إذا كان الكلب طاهرا، عفوا، جافا، يعني جسمه جاف، وقعت يدك على شعر الكلب وهو جاف، هذا لا يجب عليك فيه حتى الغسل، لا يجب عليك في حتى غسل اليد. أما إذا كان فيه رطوبة فتغسل يدك، وإذا لعق الثياب أو كذا أو ولغ مثلا في إناء ولا شيء، هذا لابد من غسله 7 مرات. أبو غانم يسأل يقول هل يجوز للمسلم أن يدخل الكنيسة ويصلي فيها؟ الأصل الجواز أخي الفاضل، يجوز أن يدخل ويصلي بها إذا أذنوا في ذلك. والأفضل للإنسان أن يبتعد، يعني ما في داعي ما دام في مساجد ولله الحمد. لكن إن ألجأه الوقت مثلا واضطر إلى ذلك ولا سبيل إلا إلى هذا، ما في حرج لو دخل وصلى فيها وصلاته صحيحة. يقول أبو غانم يقول نحن نروح نذهب إلى صلاة التراويح، وللأسف يقول بعض الشباب الذين يدخلون المسجد ويصلون تظهر عوراتهم، إما أفخاذهم وإما شيء من العورة بسبب اللباس القصير وكذا. يقول ما حكم صلاتنا نحن إذا وقع نظرنا على هذه العورات ونحن في الصلاة، هل تبطل؟ لا ما تبطل بارك الله فيك. بالنسبة للمصلي إذا وقعت عينه على مثل هذه العورات، هو ما يقصد هذا الشيء، ما يقصد لأنه أمامه ما عليه شيء. لكن يا أخي الفاضل أنا أطلب منك بارك الله فيك أنك تكلم الإمام، يقدم نصيحة. هؤلاء شباب مساكين ما يدرون، عاشوا في هذا المجتمع وما يعرفون، ما يدري إن هذا حرام، ولو عرفوا صدقني بأنه لن يأتوا مرة ثانية بمثل هذه الألبسة. فالإمام يقدم نصيحة ويبين حدود العورة بالنسبة للذكر، يعني من السرة إلى الركبة، وأنه يجب عليه أن يلبس يعني سروال طويل أو يأتي بثوب مثلا، وأيضا يغطي بدنه، ويبين له كيف الآداب، آداب دخول المسجد وآداب اللباس عند الصلاة وشيء من هذا القبيل. فيا أخي الفاضل أبو غانم كلمة واحدة منك قد يعني تفتح فتح عظيم، وتنشر علم وتنشر خير، وتقطع شيء من هذا هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. أبو محمد بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم إزالة الشعر بالنسبة للمرأة بالليزر، وكذلك الرجل يعني أخذه من جهة الذقن مثلا أو الوجنة مثلا؟ أخي الفاضل يجوز استعمال الليزر بالنسبة للمرأة إذا أحبت أن تأخذ يعني شعر بدنها، بشرط أن تتولى امرأة هذا الأمر أو هي تتولى ذلك بنفسها. ويجوز للرجل أيضا أن يأخذ الشعر المأذون بأخذه بالليزر بشرط واحد، ولا يترتب على ذلك ضرر، ألا يترتب على ذلك ضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ها خلاص أخوي أبو محمد أعتذر منك، لأنه والله وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤالين. وأيضا الأخت أم سفيان أنا أجبتك بأن صومك الحمد لله صحيح، لكن بعطيك نصيحة على هذا الوسواس الذي تعانينا منه. أشكركم، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.